وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس للحافظ البرجلاني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو المحدث الثقة محمد بن الحسين ابن أبي شيخ البرجلاني البغدادي، يكنى بأبي الشيخ، وقد تحذف منها أداة التعريف فيقال أبو شيخ، وقيل إن كنيته أبو جعفر. المقصد الثاني تاريخ مولده. لم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته على أحد ذكر تاريخ مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله سنة 38 و200، ولم أقف على ما يعين عمره. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. ذكر ابن النديم في الفهرست هذا الكتاب باسم الجود والكرم، وحملت النسخة الخطية للكتاب تسميته باسم الكرم والجود وسخاء النفوس، وهي نسخة جيدة متقنة، فالأشبه أن هذا هو الاسم الذي سماه به مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه. يتجلى من اسم الكتاب موضوعه، وهو الكرم والجود وسخاء النفوس. المقصد الثالث توضيح منهجه. جرى فيه رحمه الله على طريقة المحدثين المتقدمين، فساق المرويات في هذا الباب من الأحاديث والآثار بأسانيدها، ولم يتكلم على شيء منها رواية ولا دراية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. أخبرنا الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد.
تبدأ من هذه نسخة الكتاب، لا علاقة لها به. تبدأ من بعد في السند الأول: حدثنا أبو شيخ محمد بن حسين البرجلاني. أن تقول قال المؤلف يبدأ من هنا قوله: حدثني سعيد بن منصور، وهكذا في كل سند يستقبل. لا تعيد مرة بعد مرة حدثنا محمد بن حسين، لأن محمد بن حسين هو المصنف، فتقرأ ما بعد محمد بن حسين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث الذي هو أصل عظيم في الحث على معالي الأخلاق ومكارمها، وعامة من صنف في هذا الباب فإنهم يستفتحون كتبهم بهذا الحديث، وهو حديث حسن قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، يشمل الدعوة إلى التوحيد وإلى ما هو دونه، فإن اسم الأخلاق والخلق يقع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو الدين، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره: وإنك لعلى دين عظيم. والمعنى الثاني معنى خاص، وهو ما يقع من المخلوق مع غيره من سلوك في المعاملة، فإنه يسمى أيضا خلقا وأخلاقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء لهذا وهذا، وبعث لتتميم هذا وهذا.
السلام عليكم. قال حدثنا روح بن عباس قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت مولى لآل أنس بن مالك يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان نبي الله أشد حياء من جارية عذراء في خدرها، وكان إذا كره أمرا عرف ذلك في وجهه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين، وفيه بيان طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان في حيائه أشد حياء من جارية عذراء في خدرها، لأن العادة الجارية أن الجارية البكر التي لم تتزوج بعد تكون في خدرها محبوسة عن أنظار الناس يحملها على ذلك الحياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه أشد حياء من حال الجارية المنعوتة سابقا في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم من طيب نفسه إذا كره أمرا عرف ذلك في وجهه، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به، بل كما سيأتي في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كهره ولا زجره قط إذا أبطأ عليه بشيء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم ذلك في نفسه ويؤدبها بالكمال في هذا الباب، وهو عدم المبادرة إلى لوم الناس وتعنيفهم إذا فرطوا في شيء من الحقوق الواجبة عليهم. وهذا معنى كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: العارف لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب. فمن جملة وصف كمل الخلق أنهم لا يعاتبون على التفريط فيما لهم من حق، وإنما يجمعون ذلك في أنفسهم، وربما رؤيت صورته على وجوههم كما كان يظهر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثني سليمان بن حرب عن حماد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي وإسناده ضعيف.
حدثني خالد بن يزيد القرني قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوت قال: فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: القرآن. ثم قالت: تقرؤون سورة المؤمنين؟ قلنا: نعم. قالت: قد أفلح المؤمنون حتى بلغت والذين هم على صلاتهم يحافظون. قالت: كان كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عائشة قد أخرجه النسائي في سننه الكبرى وإسناده جيد، وقد روي هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فقوله رضي الله عنها كان خلقه القرآن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لما اشتمل عليه القرآن من أمر ونهي، فهذا معنى عموم كون خلقه صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى عموم كون خلقه صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء في القرآن الكريم. ثم خصت عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية بعض القرآن بذكر خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو صدر سورة المؤمنون، فإنه ذكر فيه جملة من أخلاق المؤمنين كان فيها خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خصتها دون غيرها لما جاء فيها من جمع صفات الكمال دون غيرها من الآية.
حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت سألنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع نسائه، قالت كان كرجل من رجالكم كان كأحسن الناس خلقا وأكرمهم كرما.
روى المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة هذا بإسناد ضعيف، وقد أخرجه أيضا الخرائطي في مكارم الأخلاق وغيره.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال قلت لعائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، قالت كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح.
هو المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر لعائشة في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وسيعيده المصنف بعد حديث، وهو حديث صحيح قد أخرجه من الستة الترمذي في جامعه، وفيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه مع أهله، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأصل الفحش هو بداءة القول وسوء الأخلاق، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعه ذلك، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجر إليه، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم صخابا في الأسواق، يعني رافعا لصوته بالمخاصمة والمجادلة بالأسواق، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ومن تأمل هذا في سيرته رأى مواقع كثيرة عفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفح.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
بدون همزة.
قال حدثنا الحجاج بن أرطاة أرطاة قال حدثنا الحجاج
أرطاة
قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ قال لا، إذن يتركوا ولكن اعفو عنهم واصفح وأحسن.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو جد عمرو بن شعيب الذي تنتهي إليه هذه السلسلة، وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ومعنى قوله لا إذا يتركوا يعني تترك مطالبتهم بذنوبهم هذه التي فعلوها، فإن الإنسان إذا قابل من أساء إليه وظلم من ظلمه صارت المكافأة واقعة بينهما، فحينئذ لا يكون له حق يقتص منه، أما إذا ترك هذا الحق فحينئذ فإن مقابله لا يترك وإنما يقتص منه. فهذا معنى ما جاء في الحديث لا إذا يتركوا، يعني لا يؤاخذون على فعلهم ولا يقتص منهم، ولكن إذا عفى عنهم وصفح وأحسن إليهم فإنهم حينئذ يسألون عن إساءتهم وظلمهم وقطعهم.
حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولكن يعفو ويصفح.
قد تقدم هذا الحديث وذكرنا أنه حديث صحيح عند الترمذي.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن مكحول عن شهر بن حوشب قال يزيد لا أعلم إلا عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن
غن
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أحب الحمد، أي أحب الحمد، كأنه يخاف على نفسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يمنعك أن تحب أن تعيش حميدا وتموت فقيدا، وإنما بعثت على محاسن الأخلاق.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن معاذ بن جبل، إسناده ضعيف، وقد أخرجه البزار في مسنده. ومعنى قوله في هذا الحديث: إني أحب الحمد، يعني يحب امتثال الأخلاق الحميدة، والمرء إذا امتثل الأخلاق الحميدة وقعت محبته في قلوب الناس، فكان يخاف على نفسه أن تقع له هذه المحبة في قلوب الناس بسبب أخلاقه الحميدة، فيقع حينئذ في العجب والتسميع ومحبة المدح والثناء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأرشده إلى ما تقدم.
حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث جابر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، فهو حديث صحيح فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا أبدا فيقول لا، بل كان يطيب قلب سائله ولو كان امرأة أو صبية. وقد قال بعض الشعراء يمدح ممدوحا له يقول: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الوصف وأولى.
حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن طلحة ابن عبيد الله أحد التابعين، فهذا الحديث حديث مرسل ضعيف، وسبق أن ذكرنا أن المرسل من الحديث هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف عند أهل الحديث كافة، وضبطنا ذلك ببيت سهل ميسور، وهو قولنا: ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه، يعني فلتدفعه عن الصحة والقبول. وقد روي هذا الحديث من حديث سهل بن سعد أيضا، إلا أن الرواية غلط، والصواب في هذا الحديث أنه لا يعرف إلا مرسلا، فهو حينئذ حديث ضعيف. غير أن ما تضمنه من محبة الرب سبحانه وتعالى لمعالي الأخلاق وكراهته لسفساتها، هذا أمر حق دلت عليه أصول الشريعة، والمقصود بمعالي الأخلاق الأخلاق الشريفة، وسفساتها الأخلاق الحقيرة الدنية. وأما ما جاء في صدر هذا الحديث من وصف الله عز وجل بأنه جواد، فجميع الأحاديث التي وردت في وصف الله عز وجل وتسميته بالجواد أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا الحسن بن بشر بن سلم قال: حدثنا المعافى بن عمران عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار قال: أشهد لحدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، تجمع الأكباء في دورهم.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أيضا الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف، وجمل منه قد ثبتت كصدر هذا الحديث: إن الله طيب، قد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما جملة نظيف يحب النظافة فهذه لا يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما وصف الله عز وجل بالكريم فهذه ثابتة بالقرآن والسنة، وأما وصفه بالجواد فكما تقدم أنه لا يصح. وفي آخر هذا الحديث قوله: فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، تجمعوا الأكباء في دورهم، يعني تجمعوا النفايات والكناسة والقادرات في دورهم ولا تخرجها وتدفعها عنها. ومن هنا ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى كراهة جمع الكناسة في الدور، وأنها يجب ألا وأنه ينبغي ألا تبقى فيها بل تنفى عنها، فيضعها الإنسان بقدر ما يريد أن يحولها، وأما إبقاؤها مدة طويلة فهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من محبة التطهر والتنظف. ولذلك فإن مما ينبه إليه التحذير من وضع صناديق النفايات في المساجد، فإن هذا ليس من خلق المسلمين، وإنما سرى إلى الناس بآخرة كما بيناه غير مرة. والحقيق أن تكون عليه المساجد أن تكون طيبة مطيبة نظيفة، لا تجمع فيها النفايات والأكبال بل تدفع عنها وترفع منها، وهذا كمال توقير بيوت الله سبحانه وتعالى وتعظيمها.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء وضع في الميزان أفضل من خلق حسن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده هنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث صحيح قد رواه أبو داود والترمذي من أصحاب الكتب الستة، وفيه بيان ثقل حسن الخلق في الميزان وأنه ثقيل في الميزان لكمال فضله، وإذا كان ذو فضل فإنه يكون ذو ثقل في الميزان.
حدثنا الحسن بن بشر بن سلم قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أوما تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
تقدم ذكر هذا الحديث، وأن هذا الحديث في صحيح مسلم، وإن كان إسناد المصنف ضعيفا لكن مسلما قد رواه، فهو حديث صحيح. وتقدم معناه وبينا أن الخلق يطلق تارة على الدين ويطلق تارة على معنى أخص، وهو ما يقع بين العبد وبين غيره من المعاملة والسلوك.
حدثنا محمد بن قاسم الأسدي قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم في سبيل الله.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن ابن عمر في فضل الخلق، فضل حسن الخلق، وإسناد المصنف ضعيف جدا، لكن هذا الحديث قد جاء من رواية أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ضعاف يشد بعضها بعضا، فالأشبه أن متن هذا الحديث وهو إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم في سبيل الله أن متنه متن حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع شواهده.
حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شيء أفضل؟ قال حسن الخلق مرتين أو ثلاثة.
هذا حديث مرسل، وقد تقدم أن المرسل ضعيف، وفيما صح من الأحاديث في فضل حسن الخلق غنية عن مثله.
حدثنا محمد بن حرب المكي قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن نفرا أرادوا سفرا فأتوا عائشة رضي الله عنها فقالوا يا أم المؤمنين من يؤمنا؟ قالت أقرأكم لكتاب الله جل وعز؟ قالوا كلنا في القراءة سواء. قالت أعلمكم بالسنة؟ قالوا كلنا في السنة سواء. قالت فأقدمكم هجرة؟ قالوا كلنا في الهجرة سواء. قالت فأحسنكم خلقا.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عائشة في آخره ذكر التفضيل بحسن الخلق بعد الهجرة عند استواء الصفات القارئين لكتاب الله عز وجل إذا ازدحموا على الإمامة، وهذا الحديث حديث ضعيف، فإن سعيد بن أبي هلال لم يدرك عائشة، والمحفوظ في الصحيح من حديث أبي سعيد البدري بعد التفضيل بالهجرة أن ينظر إلى الأقدم إسلاما، ولم يذكر فيه النظر إلى الأحسن أخلاقا.
حدثنا سريج قال حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي مصعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن أبي مصعب أحد المجاهيل روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن أبي مصعب أحد المجاهيل وإسناده ضعيف. وقد روي في هذا المعنى أحاديث عدة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المناوي في فيض القدير أن الأمر بذلك على إرادة التفاؤل بحسن صورته واسمه، وهذا الذي ذكره المناوي في النفس منه شيء، وإنما والله أعلم هذا مبني على أصل من أصول الفراسة، وهي أحد العلوم التي كانت تعرفها العرب في الجاهلية، وهو أن حسن الصورة الظاهرة دال على حسن الصورة الباطنة في الغالب الأعم، فهذا وجه الإرشاد إلى طلب الحوائج عندهم لو صح الحديث، لا على إرادة التفاؤل كما ذكر المناوي رحمه الله تعالى.
السلام عليكم. حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عبد الجليل بن عطية قال حدثنا شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت قال قام أبو الدرداء يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. قالت أم الدرداء فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وإنه ليسيء خلقه حتى يدخله سوء خلق النار.
هذا أثر حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فيه بيان أثر حسن الخلق وأنه لا يزال بالعبد حتى يدخله الجنة، وأن سوء الخلق لا يزال بالعبد حتى يدخله النار، وهذا معنى صحيح. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والكذب، فذكر أن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يدخله الصدق الجنة، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يدخله الكذب النار، والصدق من محاسن الأخلاق والكذب من قبائحها.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا جعفر بن مرقان عن عمران البصري عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بشيء قط فتوانيت فيه أو ضيعته فلا مني فيه، فإن لامني أحد من أهله قال دعوه فلو قدر أن يكون لكان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس هذا، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه بيان طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم احتماله، حتى أنه لا يقابل خادمه أنس رضي الله عنه بشيء توانى فيه أو ضيعه بلوم ولا تعنيف ولا كهر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى أحدا لامه من أهل بيته قال دعوه فلو قدر أن يكون لكان، على وجه الاعتذار له.
السلام عليكم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عبد الله بن عمرو، قد أخرجه أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وفيه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفحش ولا التفحش، والفحش كما تقدم هو بداءة القول وسوءه، والتفحش هو تكلف ذلك، فإن هذا البناء تفعل موضوع على معنى طلب الشيء، كما يقال تعلم وتحلم وتكلم، يعني على إرادة طلب حصول العلم وعلى إرادة طلب حصول الحلم وعلى إرادة طلب حصول الكلام، كما قال الكوهجي في نظمه رابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجيت مكتفي. فمثل هذا البناء التفعل يدل به في لسان العرب على طلب الشيء لحصوله، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاحشا في نفسه ولا طالبا لذلك عند ورود شيء ينزعه إليه.
حدثنا عبيد الله بن محمد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه بقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف قال خذ ما عفا من محاسن أخلاق الناس.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن عروة ابن الزبير في تفسير قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وفسر العرف بأنه أخذ ما عفى، وفسر الآية بأنها خذ ما عفى من محاسن أخلاق الناس، فالمقصود بالعرف المعروف المتعارف على مدحه بين الناس. وأصل هذا الأثر المحفوظ إنما هو عن والده عبد الله بن الزبير كما أخرجه البخاري، بل أشبه أنه عن أبي عن أنه من كلام عبد الله أنه من كلام الزبير بن العوام رضي الله عنه، لأن هشام بن عروة هو هشام بن عروة ابن الزبير، والحديث هناك عنه. نعم.
حدثنا روح بن عباس قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داود عليه السلام لابنه سليمان عليه السلام يا بني أي شيء أبرد؟ قال عفو الله عن العباد وعفو العباد بعضهم عن بعض.
الأثر السابق المحفوظ أنه عن عبد الله بن الزبير، فهو الذي في صحيح البخاري، لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم أتبعه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو حديث مرسل، لأن الحسن البصري من أعيان التابعين، ومراسل الحديث ومراسل الحسن ضعيفة كعامة المراسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا الحسين بن عمر قال حدثنا أبو معشر عن سليمان مولى ليث وكان قديما أدرك أسامة ومروان قال مر مروان بأسامة وهو يصلي فحكاه، فقال أسامة يا مروان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يحب كل فاحش متفحش.
روى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وإسناده ضعيف، فأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الله السندي أحد الضعفاء، ويغني عنه الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. نعم.
حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف وهشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحياء من الإيمان وإن الإيمان في الجنة وإن البذاء من الجفاء والجفاء في النار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده هذا الحديث المروي عن الحسن، وقد عرفت سابقا أن الحسن هو الحسن البصري أحد التابعين، وحديث التابعي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل ضعيف، إلا أنه قد روي هذا الحديث من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، فالمتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه وإن البذاء من الجفاء يعني إن سوء القول من الجفاء، والجفاء في النار يعني يتوعد صاحبه بالنار.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا خالد بن رباح أبو الفضل قال حدثنا أبو السوار العدوي عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله.
هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، فيه بيان فضل خلق الحياء.
حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت أبا السوار العدوي يذكر عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، فقال بشير بن كعب منه ضعف ومنه وقار، فقال من هذا يا أبا قتادة؟ فقال هذا بشير بن كعب، فقال يسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. فقال أبو قتادة إن هذا رجل ليس به بأس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عمران المتقدم برواية أطول، وهي رواية الصحيح، وقوله فيه يعني بشير بن كعب منه ضعف ومنه وقار أنكره عليه عمران رضي الله عنه، فأخبر أن الحياء كله خير، ثم اعتذر من اعتذر لبشير بأنه رجل ليس به بأس، يعني ليس مبطلا، وإنما قال هذه المقالة ولم يرد بذلك مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا ريب. وقد ذهب بعض شراح الحديث كالقرطبي إلى أن قول بشير حق وأن الحياء منه ضعف ومنه وقار، ولكن عمران كره ذكره له لما أورد الحديث الذي أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكروه فيه نظر، بل الصحيح أن الحياء نوعان، أحدهما الحياء الشرعي يعني الذي يحمل عليه أمر الشريعة، فهذا ولا ريب وقار كله، وليس فيه ضعف، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الحياء كله خير. ولهذا أنكر عمران بن حسين مقالة بشير لما باشره بها. أما النوع الثاني وهو الحياء الجبلي فهذا هو الذي يكون منه شيء فيه ضعف ومنه شيء يكون وقارا.
حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عفان بن جبير الطائي يرفع الحديث إلى كعب قال لم يكن الحياء في رجل قط فتطمعه النار
فتطعمه النار.
لم يكن الحياء في رجل قط فتطعمه النار.
روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده هذا الأثر إلى كعب، وإذا أطلق كعب في ما يسند من الأثار فالمراد به كعب الأحبار أحد التابعين الذين كانوا يعرفون الكتاب الأول وقد أسلم في عهد عمر وحسن إسلامه. وفيه بيان أن الحياء مما يمنع صاحبه النار، لأن الحياء من أخلاق المؤمنين والمؤمنون مآلهم إلى الجنة، إلا أن إسناد هذا الأثر فيه ضعف عنه.
حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حسن بن صالح عن بعض أصحابه قال قال سعد بن جبير رأيت رجل يصنع شيئا مما أنكره فقيل له ألا نهيته؟ قال استحييت منه.
وإسناد هذا الأثر ضعيف لجهالة بعض الأصحاب الذين لم يذكر اسمهم.
حدثني خالد بن يزيد القرني عن ابن شهاب الحناط عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال إن الله كريم يحب الحي يستثير ويحب إذا تعرى العبد أن يستثير.
وهذا الإسناد كسابقه، والمحفوظ في هذا الباب ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يحب الحياء ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقوله صلى الله عليه وسلم ستير فيها ضبطان اثنان، أحدهما على هذه الهيئة ستير بكسر المهملة والثاني بفتحها ستير مع التخفيف.
حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي أن أبا موسى الأشعري رأى قوما قد خرجوا من الفرات عراة فقال لأن أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل هذا أو قال مثل هذا.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو حبيب السلمي عن أبي عثمان النهدي قال قال سلمان الفارسي إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين.
هذا الحديث عن سلمان قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، واختلف في رفعه ووقفه، والأشبه أن المحفوظ وقفه على سلمان، إلا أن مثله كما تقدم يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما، فإنه لا يقال من قبل الرأي، لكنه لا يعزى إلى النبي صراحة فيقال عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعزى إلى قول سلمان ويقال إن له حكم الرفع لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي، وقد تقدم بيان هذا المعنى فيما سلف.
حدثنا أبو إسحاق الضرير قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم تكونا في عبد إلا رفعه الله بهما.
أما هذا الأثر بعينه فإسناده ضعيف جدا، وأما ما اشتمل عليه من المعنى فحق لا ريب فيه.
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعاذ بن المنذر الأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله. قال يا رسول الله وما هما؟ قال الحلم والحياء. قال الأشج يا رسول الله أشيء استبدته في الإسلام أو شيء جبلت عليه؟ قال لا بل جبلت قال لا بل شيء جبلت عليه. فقال الأشج الحمد لله الذي جبلني على ما يحب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بإسناده حديثا مرسلا عن الحسن، ويغني عنه ما ثبت في الصحيح فإن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن الخصلتين في حديث الصحيح هما الحلم والأناه وليس الحلم والحياء. وذكرنا فيما سلف أن الأناه وقار وسكون عام، وأما الحلم فهو وقار وسكون في مقابلة ما يثير العبد، فحصل الفرق بينهما أن الأناه سكون مطلق، وأما الحلم فإنه سكون عند ورود المقابل المثير.
حدثني علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمر لابن عياش المنتوف كان قد لقي منه شدة وأذى فقال يا هذا لا تغرق لشتمنا وجعل الصلح موضعا فإنا لا نكاث من عصى الله جل وعز فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
هذا أثر صحيح عن عمر بن ذر الكوفي أحد كبار التابعين رحمه الله تعالى أو أتباع التابعين رحمه الله تعالى، إذ أوصى هذا بقوله لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإذا خاصم الإنسان غيره فلا يغرق في شتمه وليدع للصلح محلا، ثم قال فإننا لا نكافئ من عفى الله عز وجل فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، وهذا هو الواجب على العبد. فإذا ظلمك أحد بمعصية الله عز وجل فيك فلا تقابله بمعصية الله عز وجل فيه، بل أطع الله عز وجل فيه من الكف عنه وعدم مبادرته السباب والشتام.
حدثنا زيد بن حبابي قال حدثنا مندل بن علي عن عبد الله بن مروان عن ابن أبي نعم أن رجلا من آل عمر نزع عاصم بن عمر في أرض كانت بينهما فقاله الرجل لقد هممت بكذا وكذا، فقاله عاصم وكان من حكما أي أخي وبلغ بك الأمر هذا اذهب فهي لك، فاستحي الرجل فرجعت إليه نفسه.
وإسناد هذا الأثر ضعيف لضعف مندل ابن علي العنزي أحد الضعفاء، وتضبط الميم في أوله بالضمة والكثرة والفتحة.
حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا محمد بن سيرين قال قال فلان وسمى رجلا ما رأيت في الناس رجلا لا يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر، وكان بينه وبين رجل يوما شيء فقام وهو يقول قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة فيما بقى آخر الدهر.
وإسناده ضعيف لجهالة من لم يسمى فيه.
حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن وديعة الأنصاري قال قال عمر رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطمعه على سرك واستشر في أمورك الذين يخشون الله عز وجل. حدثنا معاوية بن عمر
حدثنا يزيد بن هارون
عن المسعودي عن وديعة الأنصاري قال قال عمر رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطمع على سرك واستشر في أمورك الذين يخشون الله عز وجل.
هذا أثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه إلا أن معناه صحيح، فلا ينبغي للعبد أن يصحب الفاجر لئلا يجره إلى الفجور ولا يطلعه على سره، وليستشر في أموره الذين يخشون الله لأنهم أقرب إلى الإصابة والسداد.
حدثنا معاوية بن عمرو عن سلمة بن جعفر عن أبي المحجل عن عوف بن عبد الله أو غيره وقال لا تحدث أمانيك الأصدقاء ولا تكتم شهادتك الأعداء.
وهذا أثر إسناده حسن.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مسعودي عن وديعة الأنصاري قال قال عمر بن الخطاب لا تعرض لما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله جل وعز.
وإسناده ضعيف كما تقدم.
حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي سعيد المخرج في مسند أحمد وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب أو لا تصحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي.
حدثنا داود بن محبر عن ربيعة بن سلثوم قال: سمعت الحسن يقول: أطعم طعامك من تحب في الله عز وجل.
وإسناده ضعيف جدا، ويغني عنه الحديث المتقدم: ولا يأكل طعامك إلا تقي.
حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن محمد بن بشر الهمداني عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع ناسا من إخواني على صائم من طعام أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع نسمة فأعتقها.
وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا فضالة الشحام قال كان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم مما يكون عنده، ولربما قال لبعض: أخرج السلة من تحت السرير، فيخرجها فإذا فيها رطب فيقول: إنما ادخرته لكم.
وإسناد هذا الأثر صالح لا بأس به في مثل الحكايات والقصص.
حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا عيسى بن طهمان قال لنا أنس بن مالك: لا تأتون وأنتم صيام.
وإسناده حسن، وإنما قصد أنس بن مالك بهذا أنه يريد إكرامهم بالإطعام، فإذا جاءوا إليه صياما كان ذلك مانعا من أن يكرمهم بالإطعام.
حدثني معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش قال: كنا نأتي خيثمة فيقول: تناول السلة من تحت السرير، فأناولها وفيها خبيث فيقول: إني لست آكله ولكن أصنعه لكم. قال الأعمش: ورأيت على إبراهيم ثيابا بيضاء، فقال: كسانيها خيثمة.
وإسناده صحيح.
حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو خلدة قال: دخلنا على محمد بن سيرين وأنا وعبد الله بن عون، فرحب بنا وقال: ما أدري ما أسحبكم، كل رجل منكم في بيته خبز ولحم، ولكن سأطعمكم شيئا لا أراه في بيوتكم. فجاء بشهدة فكان يقطع بالسكين ويلقمنا.
وإسناده حسن، والمراد بالشهدة شمع العسل الذي يجتمع عليه، فكان يقطعه ويحزه بالسكين ويمده إليهم.
حدثنا ابن عائشة عن بعض الرجال قال: نظر أعرابي إلى الناس يوم الجمعة وقد انصرف من الجمعة، فقال: إن الذي غداكم لكريم.
وفي إسناده ضعف لجهالته، ومراده بقوله: إن الذي غداكم لكريم الرب سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يتفضل عليهم بالطعام الذي يتقوتون به في غدائهم.
حدثنا عمرو بن خالد أعشى بن أسد قال حدثنا الحر بن كثير الكندي عن أبيه قال: خرجت مع الحسين بن علي رضي الله عنهما من المسجد يشيعون حتى انتهينا إلى بني تميم، وكان متزوجا فيهم، فلما انتهينا إلى بابه وقف قال: ادخل أيها الرجل. فقلت: بارك الله لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلك وطعامك. فقال: علي ألا ندخرك ولا نكلف لك. قال: فدخلت فدعاني بطعام فأتيت به فأصبت منه، ودعا بطيب فأصبت منه، ثم رفع مصلاه فأخرج من تحته كيسا فيه دراهم فدفعه إلي فقال: استنفق هذه. قال: فخرجت فعددتها فإذا هي 500 درهم.
وفي إسناده ضعف لجهالة بعض رواته.
حدثنا عمرو بن محمد العنقري عن سفيان عن رجل قال الأحنف بن قيس: ثلاث ليس فيهن انتظار الجنازة إذا وجدت من يحملها، والأيم إذا صابت لها كفؤا، والضيف إذا نزل لم أنتظر به الكلفة.
وإسناد هذا الأثر فيه ضعف، إلا أن ما جاء في آخره من النهي عن التكلف للضيف ما لم يوجد أو يعسر على مضيفه هو الذي جاءت به السنة، كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف. ومثل هذه الصيغة كما سلف تحتمل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي كان يأمر وينهى الصحابة رضوان الله عليهم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الصفي قال حدثني عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رجل يرى أنه جابر بن عبد الله هلاك بالرجل إذا دخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته يقدمه إليه وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم.
وإسناده ضعيف.
حدثنا أبو جنيد الضرير قال حدثنا سالم بن عتاب الضبعي قال سمعت بكر بن عبد الله يقول إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك وتمنعه ما عندك بل قدم إليه ما حضر وانتظر به بعد ذلك ما يزيد من إكرامه.
وإسناده ضعيف أيضا.
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد قال كان يقال لا تكرم صديقك فيما يشق عليه.
إسناده صحيح. ومحمد هو محمد ابن سيرين.
حدثنا هوذة بن خليفة وسعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس وجه كذاب وكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
وهذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وفيه الأمر بالجود والكرم في قوله صلى الله عليه وسلم وأطعموا الطعام.
حدثنا داود بن محبر قال حدثنا داود بن محبر قال
محبر
حدثنا داود بن محبر قال حدثنا أبو جعفر قال
محبر على دينك مفعل.
حدثنا داود بن محبر قال حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا السواري العدوي يقول كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده إن وجد من يأكل معه أكل وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه.
وإسناده ضعيف جدا.
حدثني خالد بن يزيد عنه شيء من عن منصور عن الحسن أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا ويقيم معه على مائدته يتيم.
وهذا أثر صحيح الإسناد. وأما ما ذكره المعلق من تضعيفه بهشيم بن بشير ففيه نظر، فإن هشيم بن بشير قد خرج حديثه في الصحيح حتى مع العنعنة. نعم.
حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا هشيم بن بشير عن عبد الرحمن بن يحيى الصدفي عن حبان بن ابي جبلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسرع صدقه تصعد الى السماء يصنع الرجل طعاما طيبا ثم يجمع عليه ناسا من اخوانه.
اسناده ضعيف لارساله.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي قال قلت يا رسول الله إني مررت برجل فلم يضفني ولم يقرني فمر بي أفأجازيه؟ قال لا بل أقره.
هذا حديث صحيح قد رواه الترمذي من أصحاب الكتب الستة وفيه الأمر بعدم المكافأة لمن مر على أحد فلم يضيفه ولا أقراه ولا منحه حقه من الضيافة، فإذا مر به وجب عليه أن يكرمه.
حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ضمرة عن ابن شوذب قال كان أبان بن أبي عياش يدعو إخوانه فيصنع لهم الطعام ويجيزهم بالدراهم.
إسناده صحيح.
حدثنا داود بن مهران قال أنبأنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت عطاء يقول ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس فأكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب القرآن عنده وأصحاب النحو عنده وأصحاب الشعر وأصحاب الفقه ويسألونه كلهم يصدرهم في واد واسع.
وإسناده حسن.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وسيم الجمالي قال أتينا عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله نسأله في دين على رجل من أصحابنا فأمر بالموائد فنصبت، ثم قال لا حتى تصيب من طعامنا فيجب علينا حقكم وذمامكم. قال فأصبنا من طعامه فأمر لنا بعشرة آلاف درهم في قضاء دينه وخمسة آلاف درهم نفقة لعياله.
إسناده صحيح.
حدثنا إسحاق المنصور قال سمعت داود الطائي يقول كان حماد بن أبي سليمان سخيا على الطعام جوادا بالدنارير والدراهم.
إسناده صحيح أيضا.
حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لم يكن بالكوفة أسخال أطعام ومال من حماد بن أبي سليمان ومن بعده خلف بن حوشب
وإسناده صحيح.
حدثنا داود بن محبر عن حسن بن صالح قال سئل الحسن عن حسن الخلق فقال الكرم والبذلة والاحتمال
إسناده ضعيف جدا.
حدثني هارون معروف عن ضمرة عن رجاء عن ابن عون قال دخلنا على الحسن رضي الله عنه فقدم إلينا مرقا ما فيه لحم
وإسناده حسن والحسن هو الحسن البصري.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الشعبي قال انطلقت أنا ورجل حتى دخلنا على فاطمة بنت قيس فقلنا حدثينا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمتنا رطبا وسقتنا ثلثا وقالت نعم ثم قصت الحديث.
وإسناده صحيح وهو في الصحيح والثلث نوع من الحبوب.
حدثني صلت بن حكيم عن صلت بن بسطام قال كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة كان حماد بن سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان 100 إنسان فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100.
وإسناده ضعيف.
حدثني محمد بن معاوية قال حدثنا حماد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن أبي قال كنت من جلساء علي رضي الله عنه فكان يطعم على مائدته لونا واحدا لا يزيد على ذلك.
إسناده ضعيف جدا.
حدثنا زكريا بن عدي عن ابن إدريس
ابن عدي.
حدثنا زكريا بن عدي عن ابن إدريس عن أبيه قال كنت مع حماد بن أبي سليمان فانقطع زره فتقدم إلى خياط فأصبحه له فدفع إليه درهما وجعل يعتذرني ويقول ليس يحضرني الآن غيره.
إسناده صحيح.
حدثنا عثمان بن زفر التيمي قال سمعت محمد بن صبيح يقول لما قدم أبو الزناد الكوفة على الصدقات كلم رجل حماد بن أبي سليمان في رجل يكلم له أبا الزناد يستعين في بعض أعماله فقال حماد كم يؤمن صاحبك من أبي الزناد أن يصيب معه قال 1000 درهم قال فقد أمرت له 5000 درهم ولا يبذل وجهي إليه قال جزاك الله خيرا فهذا أكثر مما أمل ورجا. وقال عثمان وقال ابن السماك فكلمه آخر في ابنه أن يحوله من كتاب إلى كتاب فقال الذي يكلمه إنما نعطي المعلم 30 كل شهر وقد أجريناها لصاحبك 100 دع الغلام مكانه.
وإسناد هذين الأثرين وهو واحد إسناد ضعيف. نعم.
حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا الصلت بن مسطام التيمي عن أبيه قال كان حماد بن أبي سليمان يزورني فيقيم عندي سائر نهاره ولا يطعم شيئا فإذا أراد أن ينصرف قال انظر الذي تحت الوسادة فمرهم أن ينتفعوا به قال فأجد الدراهم الكثيرة.
وإسناده صحيح.
حدثنا الحميدي عن سفيان عن زهير بن أبي خيثمة قال استقرض أبي من الحسن بن حري 1000 درهم فلما جاء يردها عليه قاله الحسن بن حري اذهب فاشتري بها لزهير سكرا.
إسناده صحيح.
حدثنا خالد بن يزيد القرني عن ابن شهاب الحناط عن عمرو بن قيس قال حج خيثمة مع نفر من أصحابه فلما كانت ليلة جمع سمع رجلا يحدث رجلا أن رجلا من جعفي ذهبت نفقته وظلت راحلته فأتاه خيثمة فقال له هل عرفت رحل هذا الرجل الذي يصيب وأين نزل منا قال نعم موضع كذا وكذا فأخبره بموضعه فلما كان بعد الظهر من يوم النحر أتى الموضع فسأل عن الرجل فإذا هو برجل لا يعرفه فسأل عما أصيب فأخبره فدفع إليه صرة كانت فيها 30 دينارا وأثواب كانت معه فقال تجهز بها إلى أهلك.
وهذا إسناد حسن. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بذكر جملة من أخبار الأسقياء بعد أن ابتدأ كتابه بذكر الأحاديث ثم أتبعها بالآثار فختمها بذكر جملة من أخبار الأسقياء والأجواد. وقد صنف الدارقطني كتابا نافعا مسندا اسمه المستجاد من فعلات الأجواد، ذكر فيه كثيرا من أجواد العرب من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. وهذا آخر التقرير على كتاب الجود والكرم والتخاري الحافظ البرجلاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو كتاب الكرم والجود وسخاء النفوس للحافظ البرجلاني رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو المحدث الثقة محمد بن الحسين ابن أبي شيخ البرجلاني البغدادي، يكنى بأبي الشيخ، وقد تحذف منها أداة التعريف فيقال أبو شيخ، وقيل إن كنيته أبو جعفر. المقصد الثاني تاريخ مولده. لم أقف فيما اطلعت عليه من مصادر ترجمته على أحد ذكر تاريخ مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله سنة 38 و200، ولم أقف على ما يعين عمره. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. ذكر ابن النديم في الفهرست هذا الكتاب باسم الجود والكرم، وحملت النسخة الخطية للكتاب تسميته باسم الكرم والجود وسخاء النفوس، وهي نسخة جيدة متقنة، فالأشبه أن هذا هو الاسم الذي سماه به مصنفه. المقصد الثاني بيان موضوعه. يتجلى من اسم الكتاب موضوعه، وهو الكرم والجود وسخاء النفوس. المقصد الثالث توضيح منهجه. جرى فيه رحمه الله على طريقة المحدثين المتقدمين، فساق المرويات في هذا الباب من الأحاديث والآثار بأسانيدها، ولم يتكلم على شيء منها رواية ولا دراية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. أخبرنا الشيخ الصالح أبو عبد الله محمد.
تبدأ من هذه نسخة الكتاب، لا علاقة لها به. تبدأ من بعد في السند الأول حدثنا أبو شيخ محمد بن حسين البرجلاني أن تقول قال المؤلف يبدأ من هنا قوله حدثني سعيد بن منصور، وهكذا في كل سند يستقبل لا تعيد مرة بعد مرة حدثنا محمد بن حسين، لأن محمد بن حسين هو المصنف فتقرأ ما بعد محمد بن حسين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثني سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني بن عدلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق.
استفتح المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الحديث الذي هو أصل عظيم في الحث على معالي الأخلاق ومكارمها، وعامة من صنف في هذا الباب فإنهم يستفتحون كتبهم بهذا الحديث، وهو حديث حسن قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق يشمل الدعوة إلى التوحيد وإلى ما هو دونه، فإن اسم الأخلاق والخلق يقع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو الدين كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، قال مجاهد وغيره وإنك لعلى دين عظيم. والمعنى الثاني معنى خاص وهو ما يقع من المخلوق مع غيره من سلوك في المعاملة، فإنه يسمى أيضا خلقا وأخلاقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا وهذا وبعث لتتميم هذا وهذا.
السلام عليكم. قال حدثنا روح بن عباس قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت مولا لآل أنس بن مالك يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان نبي الله أشد حياء من جارية عذراء في خدرها، وكان إذا كره أمرا عرف ذلك في وجهه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في الصحيحين، وفيه بيان طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان في حيائه أشد حياء من جارية عذراء في خدرها، لأن العادة الجارية أن الجارية البكر التي لم تتزوج بعد تكون في خدرها محبوسة عن أنظار الناس يحملها على ذلك الحياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه أشد حياء من حال الجارية المنعوتة سابقا في خدرها. وكان صلى الله عليه وسلم من طيب نفسه إذا كره أمرا عرف ذلك في وجهه، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به، بل كما سيأتي في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كهره ولا زجره قط إذا أطأ عليه بشيء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم ذلك في نفسه ويؤدبها بالكمال في هذا الباب، وهو عدم المبادرة إلى لوم الناس وتعنيفهم إذا فرطوا في شيء من الحقوق الواجبة عليهم. وهذا معنى كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى العارف لا يعاتب ولا يطالب ولا يغالب، فمن جملة وصف كمل الخلق أنهم لا يعاتبون على التفريط فيما لهم من حق، وإنما يجمعون ذلك في أنفسهم، وربما رؤيت صورته على وجوههم كما كان يظهر ذلك على وجه النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. حدثني سليمان بن حرب عن حماد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، وهذا الحديث عند أبي داود والنسائي وإسناده ضعيف.
حدثني خالد بن يزيد القرني قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابنوت قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا يا أم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت القرآن. ثم قالت تقرؤون سورة المؤمنين؟ قلنا نعم. قالت قد أفلح المؤمنون حتى بلغت والذين هم على صلاتهم يحافظون. قالت كذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهو المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عائشة قد أخرجه النسائي في سنن الكبرى وإسناده جيد، وقد روي هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث سعد بن هشام أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فقوله رضي الله عنها كان خلقه القرآن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتثلا لما اشتمل عليه القرآن من أمر ونهي، فهذا معنى عموم كون خلقه صلى الله عليه وسلم فهذا معنى عموم كون خلقه صلى الله عليه وسلم على وفق ما جاء في القرآن الكريم. ثم خصت عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية بعض القرآن بذكر خلقه صلى الله عليه وسلم وهو صدر سورة المؤمنون، فإنه ذكر فيه جملة من أخلاق المؤمنين كان فيها خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خصتها دون غيرها لما جاء فيها من جمع صفات الكمال دون غيرها من الآية.
نعم. حدثني يحيى بن أبي بكير قال حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت سألناها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع نسائه، قالت كان كرجل من رجالكم كان كأحسن الناس خلقا وأكرمهم كرما.
روى المصنف رحمه الله تعالى حديث عائشة هذا بإسناد ضعيف، وقد أخرجه أيضا الخرائطي في مكارم الأخلاق وغيره.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال قلت لعائشة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهله، قالت كان أحسن الناس خلقا، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويصفح.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر لعائشة في بيان خلق النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وسيعيده المصنف بعد حديث، وهو حديث صحيح قد أخرجه من الستة الترمذي في جامعه، وفيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه مع أهله، فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأصل الفحش هو بداءة القول وسوء الأخلاق، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم طبعه ذلك، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجر إليه، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم صخابا في الأسواق يعني رافعا لصوته بالمخاصمة والمجادلة بالأسواق، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. ومن تأمل هذا في سيرته رأى مواقع كثيرة عفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصفح.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
بدون همزة.
قال حدثنا الحجاج بن أرطاة أرطاة قال حدثنا الحجاج
أرطاة
قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون وأعفو ويظلمون وأحسن ويسيئون أفأكافئهم؟ قال لا، إذن يترك ولكن اعف عنهم واصفح وأحسن.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو جد عمرو بن شعيب الذي تنتهي إليه هذه السلسلة، وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف. ومعنى قوله لا إذا يتركوا يعني تترك مطالبتهم بذنوبهم هذه التي فعلوها، فإن الإنسان إذا قابل من أساء إليه وظلم من ظلمه صارت المكافأة واقعة بينهما، فحينئذ لا يكون له حق يقتص منه، أما إذا ترك هذا الحق فحينئذ فإن مقابله لا يترك وإنما يقتص منه. فهذا معنى ما جاء في الحديث لا إذا يتركوا يعني لا يؤاخذون على فعلهم ولا يقتص منهم، ولكن إذا عفى عنهم وصفح وأحسن إليهم فإنهم حينئذ يسألون عن إساءتهم وظلمهم وقطعهم.
حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولكن يعفو ويصفح.
قد تقدم هذا الحديث وذكرنا أنه حديث صحيح عند الترمذي.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن مكحول عن شهر بن حوشب قال يزيد لا أعلم إلا عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أحب الحمد أي أحب الحمد كأنه يخاف على نفسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يمنعك أن تحب أن تعيش حميدا وتموت فقيدا وإنما بعثت على محاسن الأخلاق.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن معاذ بن جبل إسناده ضعيف وقد أخرجه البزار في مسنده. ومعنى قوله في هذا الحديث إني أحب الحمد يعني يحب امتثال الأخلاق الحميدة، والمرء إذا امتثل الأخلاق الحميدة وقعت محبته في قلوب الناس، فكان يخاف على نفسه أن تقع له هذه المحبة في قلوب الناس بسبب أخلاقه الحميدة، فيقع حينئذ في العجب والتسميع ومحبة المدح والثناء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأرشده إلى ما تقدم.
حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث جابر رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، فهو حديث صحيح فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن صلى الله عليه وسلم يسأل شيئا أبدا فيقول لا، بل كان يطيب قلب سائله ولو كان امرأة أو صبية. وقد قال بعض الشعراء يمدح ممدوحا له يقول ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الوصف وأولى.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن أرطاة عن سليمان بن سحيم عن طلحة بن عبيد الله بن كريد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن طلحة ابن عبيد الله أحد التابعين، فهذا الحديث حديث مرسل ضعيف، وسبق أن ذكرنا أن المرسل من الحديث هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف عند أهل الحديث كافة، وضبطنا ذلك ببيت سهل ميسور وهو قولنا ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه، يعني فلتدفعه عن الصحة والقبول. وقد روي هذا الحديث من حديث سهل بن سعد أيضا، إلا أن الرواية غلط، والصواب في هذا الحديث أنه لا يعرف إلا مرسلا فهو حينئذ حديث ضعيف. غير أن ما تضمنه من محبة الرب سبحانه وتعالى لمعالي الأخلاق وكراهته لسفساتها هذا أمر حق دلت عليه أصول الشريعة، والمقصود بمعالي الأخلاق الأخلاق الشريفة وسفساتها الأخلاق الحقيرة الدنية. وأما ما جاء في قل هذا الحديث من وصف الله عز وجل بأنه جواد، فجميع الأحاديث التي وردت في وصف الله عز وجل وتسميته بالجواد أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا الحسن بن بشر بن سلم قال حدثنا المعافى بن عمران عن خالد بن إلياس عن مهاجر بن مسمار قال أشهد لحدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكباء في دورهم.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه أيضا الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف، وجمل منه قد ثبتت كصدر هذا الحديث إن الله طيب، قد جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما جملة نظيف يحب النظافة فهذه لا يثبت فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وصف الله عز وجل بالكريم فهذه ثابتة بالقرآن والسنة، وأما وصفه بالجواب فكما تقدم أنه لا يصح. وفي آخر هذا الحديث قوله فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود تجمعوا الأكباء في دورهم، يعني تجمعوا النفايات والكناسة والقادورات في دورهم ولا تخرجها وتدفعها عنها. ومن هنا ذهب بعض السلف رحمهم الله تعالى إلى كراهة جمع الكناسة في الدور، وأنها يجب ألا وأنه ينبغي ألا تبقى فيها بل تنفى عنها، فيضعها الإنسان بقدر ما يريد أن يحولها، وأما إبقاؤها مدة طويلة فهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من محبة التطهر والتنظف. ولذلك فإن مما ينبه إليه التحذير من وضع صناديق النفايات في المساجد، فإن هذا ليس من خلق المسلمين، وإنما سرى إلى الناس بآخرة كما بيناه غير مرة. والحقيق أن تكون عليه المساجد أن تكون طيبة مطيبة نظيفة لا تجمع فيها النفايات والأكبال بل تدفع عنها وترفع منها، وهذا كمال توقير بيوت الله سبحانه وتعالى وتعظيمها.
نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أفضل من خلق حسن.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده هنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث صحيح قد رواه أبو داود والترمذي من أصحاب الكتب الستة، وفيه بيان ثقل حسن الخلق في الميزان وأنه ثقيل في الميزان لكمال فضله، وإذا كان ذو فضل فإنه يكون ذو ثقل في الميزان.
حدثنا الحسن بن بشر بن سلم قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال قلت لعائشة رضي الله عنها أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أوما تقرأ القرآن؟ قلت بلى، قالت قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
تقدم ذكر هذا الحديث، وأن هذا الحديث في صحيح مسلم، وإن كان إسناد المصنف ضعيفا لكن مسلما قد رواه، فهو حديث صحيح. وتقدم معناه وبينا أن الخلق يطلق تارة على الدين ويطلق تارة على معنى أخف، وهو ما يقع بين العبد وبين غيره من المعاملة والسلوك.
حدثنا محمد بن قاسم الأسدي قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم في سبيل الله.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن ابن عمر في فضل الخلق، فضل حسن الخلق، وإسناد المصنف ضعيف جدا، لكن هذا الحديث قد جاء من رواية أبي هريرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ضعاف يشد بعضها بعضا، فالأشبه أن متن هذا الحديث وهو إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم في سبيل الله أن متنه متن حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع شواهده.
حدثنا روح بن عباس قال حدثنا عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي شيء أفضل؟ قال حسن الخلق مرتين أو ثلاثة.
هذا حديث مرسل، وقد تقدم أن المرسل ضعيف، وفيما صح من الأحاديث في فضل حسن الخلق غنية عن مثله.
حدثنا محمد بن حرب المكي قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن نفرا أرادوا سفرا فأتوا عائشة رضي الله عنها فقالوا يا أم المؤمنين من يؤمنا؟ قالت أقرأكم من كتاب الله جل وعز؟ قالوا كلنا في القراءة سواء. قالت أعلمكم بالسنة؟ قالوا كلنا في السنة سواء. قالت فأقدمكم هجرة؟ قالوا كلنا في الهجرة سواء. قالت فأحسنكم خلقا.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عائشة في آخره ذكر التفضيل بحسن الخلق بعد الهجرة عند استواء الصفات القارئين لكتاب الله عز وجل إذا ازدحموا على الإمامة، وهذا الحديث حديث ضعيف، فإن سعيد بن أبي هلال لم يدرك عائشة، والمحفوظ في الصحيح من حديث أبي سعيد البدري بعد التفضيل بالهجرة أن ينظر إلى الأقدم إسلاما، ولم يذكر فيه النظر إلى الأحسن أخلاقا.
حدثنا شريج قال حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي مصعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن أبي مصعب أحد المجاهيل. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن أبي مصعب أحد المجاهيل، وإسناده ضعيف، فقد روي في هذا المعنى أحاديث عدة لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المناوي في فيض القدير أن الأمر بذلك على إرادة التفاؤل بحسن صورته واسمه، وهذا الذي ذكره المناوي في النفس منه شيء، وإنما والله أعلم هذا مبني على أصل من أصول الفراسة، وهي أحد العلوم التي كانت تعرفها العرب في الجاهلية، وهو أن حسن الصورة الظاهرة دال على حسن الصورة الباطنة في الغالب الأعم، فهذا وجه الإرشاد إلى طلب الحوائج عندهم لو صح الحديث، لا على إرادة التفاؤل كما ذكر المناوي رحمه الله تعالى.
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عبد الجليل بن عطية قال حدثني شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت قال قام أبو الدرداء يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. قالت أم الدرداء فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، وإنه ليسيء خلقه حتى يدخله سوء خلق النار.
هذا أثر حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فيه بيان أثر حسن الخلق، وأنه لا يزال بالعبد حتى يدخله الجنة، وأن سوء الخلق لا يزال بالعبد حتى يدخله النار، وهذا معنى صحيح. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والكذب، فذكر أن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يدخله الصدق الجنة، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يدخله الكذب النار، والصدق من محاسن الأخلاق والكذب من قبائحها.
حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا جعفر بن مرقان عن عمران البصري عن أنس بن مالك قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أمرني بشيء قط فتوانيت فيه أو ضيعته فلا مني فيه، فإن لامني أحد من أهله قال دعوه فلو قدر أن يكون لكان.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس هذا، وهو حديث صحيح مخرج في الصحيحين، وفيه بيان طيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم احتماله، حتى أنه لا يقابل خادمه أنس رضي الله عنه بشيء توانى فيه أو ضيعه بلوم ولا تعنيف ولا كهر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إن رأى أحدا لامه من أهل بيته قال دعوه فلو قدر أن يكون لكان، على وجه الاعتذار له.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير الزبيدي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عن عبد الله بن عمرو، قد أخرجه أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح، وفيه أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الفحش ولا التفحش، والفحش كما تقدم هو بذاءة القول وسوءه، والتفحش هو تكلف ذلك، فإن هذا البناء تفعل موضوع على معنى طلب الشيء، كما يقال تعلم وتحلم وتكلم، يعني على إرادة طلب حصول العلم، وعلى إرادة طلب حصول الحلم، وعلى إرادة طلب حصول الكلام، كما قال الكوهجي في نظمه رابع الأبواب للتكلف نحو تعلمت وجيت مقتفي، فمثل هذا البناء التفعل يدل به في لسان العرب على طلب الشيء لحصوله، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا فاحشا في نفسه ولا طالبا لذلك عند ورود شيء ينزعه إليه.
حدثنا عبيد الله بن محمد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، قال: خذ ما عسى من محاسن أخلاق الناس.
روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن عروة بن الزبير في تفسير قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وفسر العرف بأنه أخذ ما عفى، وفسر الآية بأنها خذ ما عفى من محاسن أخلاق الناس. فالمقصود بالعرف المعروف المتعارف على مدحه بين الناس. وأصل هذا الأثر المحفوظ إنما هو عن والده عبد الله بن الزبير كما أخرجه البخاري، فالأشبه أنه عن أبي عن أنه من كلام عبد الله أنه من كلام الزبير بن العوام رضي الله عنه، لأن هشام بن عروة هو هشام بن عروة ابن الزبير، والحديث هناك عنه. نعم.
حدثنا روح بن عباس قال حدثنا عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: داود عليه السلام لابنه سليمان عليهما السلام يا بني أي شيء أبرد؟ قال: عفو الله عن العباد وعفو العباد بعضهم عن بعض.
الأثر السابق المحفوظ أنه عن عبد الله بن الزبير، فهو الذي في صحيح البخاري، لأنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم أتبعه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الحديث، وهو حديث مرسل، لأن الحسن البصري من أعيان التابعين، ومراسيل الحديث ومراسيل الحسن ضعيفة كعامة المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا الحسين بن عمر قال حدثنا أبو معشر عن سليمان مولى ليث، وكان قديما أدرك أسامة ومروان، قال: مر مروان بأسامة وهو يصلي فحكاه، فقال أسامة: يا مروان، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحب كل فاحش متفحش.
روى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي أخرجه أحمد، وإسناده ضعيف، فأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الله السندي أحد الضعفاء، ويغني عنه الحديث الذي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. نعم.
حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف وهشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء من الإيمان، وإن الإيمان في الجنة، وإن البذاء من الجفاء، والجفاء في النار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بسنده هذا الحديث المروي عن الحسن، وقد عرفت سابقا أن الحسن هو الحسن البصري أحد التابعين، وحديث التابعي المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، والمرسل ضعيف، إلا أنه قد روي هذا الحديث من عدة طرق عن جماعة من الصحابة، فالمتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فيه: وإن البذاء من الجفاء، يعني إن سوء القول من الجفاء، والجفاء في النار، يعني يتوعد صاحبه بالنار.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا خالد بن رباح أبو الفضل قال حدثنا أبو السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله.
هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين، فيه بيان فضل خلق الحياء.
حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت أبا السوار العدوي يذكر عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: منه ضعف ومنه وقار. فقال: من هذا يا أبا قتادة؟ فقال: هذا بشير بن كعب. فقال: يسمعني أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول منه ضعف ومنه وقار، والله لا أحدثكم بحديث اليوم. فقال أبو قتادة: إن هذا رجل ليس به بأس.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث عمران المتقدم برواية أطول، وهي رواية الصحيح، وقوله فيه يعني بشير بن كعب: منه ضعف ومنه وقار، أنكره عليه عمران رضي الله عنه، فأخبر أن الحياء كله خير، ثم اعتذر من اعتذر لبشير بأنه رجل ليس به بأس، يعني ليس مبطلا، وإنما قال هذه المقالة، ولم يرد بذلك مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا ريب. وقد ذهب بعض شراح الحديث كالقرطبي إلى أن قول بشير حق، وأن الحياء منه ضعف ومنه وقار، ولكن عمران كره ذكره له لما أورد الحديث الذي أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكروه فيه نظر، بل الصحيح أن الحياء نوعان، أحدهما الحياء الشرعي يعني الذي يحمل عليه أمر الشريعة، فهذا ولا ريب وقار كله وليس فيه ضعف، وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله الحياء كله خير. ولهذا أنكر عمران بن حسين مقالة بشير لما باشره بها. أما النوع الثاني وهو الحياء الجبلي فهذا هو الذي يكون منه شيء فيه ضعف ومنه شيء يكون وقارا.
حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عفان بن جبير الطائي يرفع الحديث إلى كعب قال لم يكن الحياء في رجل قط فتطمعه النار
فتطعمه النار.
لم يكن الحياء في رجل قط فتطعمه النار.
روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده هذا الأثر إلى كعب، وإذا أطلق كعب في ما يسند من الأثار فالمراد به كعب الأحبار أحد التابعين الذين كانوا يعرفون الكتاب الأول وقد أسلم في عهد عمر وحسن إسلامه. وفيه بيان أن الحياء مما يمنع صاحبه النار، لأن الحياء من أخلاق المؤمنين والمؤمنون مآلهم إلى الجنة، إلا أن إسناد هذا الأثر فيه ضعف عنه.
حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا حسن بن صالح عن بعض أصحابه قال قال سعد بن جبير رأيت رجل يصنع شيئا مما أنكره فقيل له ألا نهيته؟ قال استحييت منه.
وإسناد هذا الأثر ضعيف لجهالة بعض الأصحاب الذين لم يذكر اسمهم.
حدثني خالد بن يزيد القرني عن ابن شهاب الحناط عن ابن أبي ليلى عن عطاء قال إن الله كريم يحب الحي يستثير ويحب إذا تعرى العبد أن يستثير.
وهذا الإسناد كسابقه، والمحفوظ في هذا الباب ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي ستير يحب الحياء ويحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقوله صلى الله عليه وسلم ستير فيها ضبطان اثنان، أحدهما على هذه الهيئة ستير بكسر المهملة والثاني بفتحها ستير مع التخفيف.
حدثنا عبد الملك بن عمرو العقدي قال حدثنا سفيان الثوري عن المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي أن أبا موسى الأشعري رأى قوما قد خرجوا من الفرات عراة فقال لأن أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل هذا أو قال مثل هذا.
وإسناده ضعيف لانقطاعه.
حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أبو حبيب السلمي عن أبي عثمان النهدي قال قال سلمان الفارسي إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين.
هذا الحديث عن سلمان قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، واختلف في رفعه ووقفه، والأشبه أن المحفوظ وقفه على سلمان، إلا أن مثله كما تقدم يكون موقوفا لفظا مرفوعا حكما، فإنه لا يقال من قبل الرأي، لكنه لا يعزى إلى النبي صراحة فيقال عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعزى إلى قول سلمان ويقال إن له حكم الرفع لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي، وقد تقدم بيان هذا المعنى فيما سلف.
حدثنا أبو إسحاق الضرير قال حدثنا أبو عبيدة الناجي قال سمعت الحسن يقول الحياء والتكرم خصلتان من خصال الخير لم تكونا في عبد إلا رفعه الله بهما.
أما هذا الأثر بعينه فإسناده ضعيف جدا، وأما ما اشتمل عليه من المعنى فحق لا ريب فيه.
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعاد بن المنذر الأشج أشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، قال يا رسول الله وما هما؟ قال الحلم والحياء، قال الأشهد يا رسول الله أشيء استبدته بالإسلام أو شيء جبلت عليه؟ قال لا بل جبلت قال لا بل شيء جبلت عليه. فقال الأشهد الحمد لله الذي جبلني على ما يحب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بإسناده حديثا مرسلا عن الحسن، ويغني عنه ما ثبت في الصحيح، فإن هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن الخصلتين في حديث الصحيح هما الحلم والأناه وليس الحلم والحياء. وذكرنا فيما سلف أن الأناه وقار وسكون عام، وأما الحلم فهو وقار وسكون في مقابلة ما يثير العبد، فحصل الفرق بينهما أن الأناه سكون مطلق، وأما الحلم فإنه سكون عند ورود المقابل المثير.
حدثني علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عمر لابن عياش المنتوف كان قد لقي منه شدة وأذى، فقال يا هذا لا تغرق لشتمنا وجعل الصلح موضعا، فإنا لا نكاث من عصى الله جل وعز فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
هذا أثر صحيح عن عمر بن ذر الكوفي أحد كبار التابعين رحمه الله تعالى أو أتباع التابعين رحمه الله تعالى، إذ أوصى هذا بقوله لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعا، فإذا خاصم الإنسان غيره فلا يغرق في شتمه وليدع للصلح محلا، ثم قال فإننا لا نكافئ من عفى الله عز وجل فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه، وهذا هو الواجب على العبد. فإذا ظلمك أحد بمعصية الله عز وجل فيك فلا تقابله بمعصية الله عز وجل فيه، بل أطع الله عز وجل فيه من الكف عنه وعدم مبادرته السباب والشتام.
حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا مندل بن علي عن عبد الله بن مروان عن ابن أبي نعم أن رجلا من آل عمر نزع عاصم بن عمر في أرض كانت بينهما، فقاله الرجل لقد هممت بكذا وكذا، فقاله عاصم وكان من حكما أي أخي وبلغ بك الأمر هذا، اذهب فهي لك، فاستحي الرجل فرجعت إليه نفسه.
وإسناد هذا الأثر ضعيف لضعف مندل ابن علي العنزي أحد الضعفاء، وتضبط الميم في أوله بالضمة والكسرة والفتحة.
حدثنا رشو بن عبادة قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا محمد بن سيرين قال قال فلان وسمى رجلا ما رأيت في الناس رجلا لا يتكلم ما رأيت في الناس رجلا لا يتكلم ببعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر، وكان بينه وبين رجل يوما شيء فقام وهو يقول قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة فيما بقى آخر الدهر.
وإسناده ضعيف لجهالة من لم يسمى فيه.
حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن وديعة الأنصاري قال قال عمر رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلع على سرك واستشر في أمورك الذين يخشون الله عز وجل. حدثنا معاوية بن عمر
حدثنا يزيد بن هارون
عن المسعودي عن وديعة الأنصاري قال قال عمر رضي الله عنه لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ولا تطلع على سرك واستشر في أمورك الذين يخشون الله عز وجل.
هذا أثر ضعيف عن عمر رضي الله عنه، إلا أن معناه صحيح، فلا ينبغي للعبد أن يصحب الفاجر لئلا يجره إلى الفجور ولا يطلعه على سره، وليستشر في أموره الذين يخشون الله لأنهم أقرب إلى الإصابة والسداد.
حدثنا معاوية بن عمرو عن سلمة بن جعفر عن أبي المحجل عن عوف بن عبد الله أو غيره وقال لا تحدث أمانيك الأصدقاء ولا تكتم شهادتك الأعداء.
وهذا أثر إسناده حسن.
حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا مسعودي عن وديعة الأنصاري قال قال عمر بن الخطاب لا تعرض لما لا يعنيك واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله جل وعز.
وإسناده ضعيف كما تقدم.
حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديث أبي سعيد المخرج في مسند أحمد وإسناده ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ثبت عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب أو لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي.
حدثنا داود بن محبر عن ربيعة بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول أطعم طعامك من تحب في الله عز وجل.
وإسناده ضعيف جدا ويغني عنه الحديث المتقدم ولا يأكل طعامك إلا تقي.
حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن محمد بن بشر الهمداني عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال لأن أجمع ناسا من إخواني على صائم طعام أحب إلي من أن أدخل سوقكم هذا فأبتاع نسمة فأعتقها.
وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.
حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا فضالة الشحاني قال كان الحسن إذا دخل عليه إخوان وأتاهم مما يكون عنده ولربما قال لبعض أخرج السلة من تحت السرير فيخرجها فإذا فيها رطب فيقول إنما ادخرته لكم.
وإسناد هذا الأثر صالح لا بأس به في مثل الحكايات والقصص.
حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عيسى بن طهمان قال لنا أنس بن مالك لا تأتون وأنتم صيام.
وإسناده حسن، وإنما قصد أنس بن مالك بهذا أنه يريد إكرامهم بالإطعام، فإذا جاءوا إليه صياما كان ذلك مانعا من أن يكرمهم بالإطعام.
حدثني معاوية بن عمرو الأزدي قال حدثنا زائدة بن قدامة عن الأعمش قال كنا نأتي خيثمة فيقول تناول السلة من تحت السرير فأناولها وفيها خبيص فيقول إني لست آكله ولكن أصنعه لكم. قال الأعمش ورأيت على إبراهيم ثيابا بيضاء فقال كسانيها خيثمة.
وإسناده صحيح.
حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو خلدة قال دخلنا على محمد بن سيرين وأنا وعبد الله بن عون فرحب بنا وقال ما أدري ما أسحبكم كل رجل منكم في بيته خبز ولحم ولكن سأطعمكم شيئا لا أراه في بيتكم في بيوتكم. فجاء بشهدة فكان يقطع بالسكين ويلقمنا.
وإسناده حسن، والمراد بالشهدة شمع العسل الذي يجتمع عليه، فكان يقطعه ويحزه بالسكين ويمده إليهم.
حدثنا ابن عائشة عن بعض الرجال قال نظر أعرابي إلى الناس يوم الجمعة وقد انصرف من الجمعة فقال إن الذي غداكم لكريم.
وفي إسناده ضعف لجهالته، ومراده بقوله إن الذي غداكم لكريم الرب سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يتفضل عليهم بالطعام الذي يتقوتون به في غدائهم.
حدثنا عمرو بن خالد أعشى بن أسد قال حدثنا الحر بن كثير الكندي عن أبيه قال خرجت مع الحسين بن علي رضي الله عنهما من المسجد يشيعون حتى انتهينا إلى بني تميم وكان متزوجا فيه، فلما انتهينا إلى بابه وقف قال ادخل أيها الرجل، فقلت بارك الله لك يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلك وطعامك، فقال علي ألا ندخرك ولا نكلف لك. قال فدخلت فدعا لي بطعام فأتيت به فأصبت منه ودعا بطيب فأصبت منه، ثم رفع مصلاه فأخرج من تحته كيسا فيه دراهم فدفعه إلي فقال استنفق هذه. قال فخرجت فعددتها فإذا هي 500 درهم.
وفي إسناده ضعف لجهالة بعض رواته.
حدثنا عمرو بن محمد العنقري عن سفيان عن رجل قال الأحنف بن قيس ثلاث ليس فيهن انتظار للجنازة إذا وجدت من يحملها والأيم إذا صابت لها كفؤا والضيف إذا نزل لم أنتظر به الكلفة.
وإسناد هذا الأثر فيه ضعف إلا أن ما جاء في آخره من النهي عن التكلف للضيف ما لم يوجد أو يعسر على مضيفه هو الذي جاء فيه السنة، كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال نهينا عن التكلف. ومثل هذه الصيغة كما سلف تحتمل الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي كان يأمر وينهى الصحابة رضوان الله عليهم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الصفي قال حدثني عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير قال قال رجل يرى أنه جابر عبد يرى أنه جابر بن عبد الله هلاك بالرجل إذا دخل عليه الرجل من إخوانه فيحتقر ما في بيته يقدمه إليه، وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم.
وإسناده ضعيف.
حدثنا أبو جنيد الضرير قال حدثنا سالم بن عتاب الضبعي قال سمعت بكر بن عبد الله يقول إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك وتمنعه ما عندك، بل قدم إليه ما حضر وانتظر به بعد ذلك ما يزيد من إكرامه.
وإسناده ضعيف أيضا.
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون عن محمد قال كان يقال لا تكرم صديقك فيما يشق عليه.
إسناده صحيح. ومحمد هو محمد ابن سيرين.
حدثنا هوذة بن خليفة وسعيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس وجه كذاب، وكان أول ما سمعته يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام.
هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه، وفيه الأمر بالجود والكرم في قوله صلى الله عليه وسلم وأطعموا الطعام.
حدثنا داود بن محبر قال حدثنا داود بن محبر قال حدثنا داود بن محبر قال حدثنا أبو جعفر قال
محبر على دينك مفعل.
حدثنا داود بن محبر قال حدثنا أبو جعفر قال سمعت أبا السوار العدوي يقول كان رجال بني عدي يصلون في هذا المسجد ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس معه.
وإسناده ضعيف جدا.
حدثني خالد بن يزيد عن هشيم عن منصور عن الحسن أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا ويقيم معه على مائدته يتيم.
وهذا أثر صحيح الإسناد، وأما ما ذكره المعلق من تضعيفه بهشيم بن بشير ففيه نظر، فإن هشيم بن بشير قد خرج حديثه في الصحيح حتى مع العنعنة. نعم.
حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا هشيم بن بشير عن عبد الرحمن بن يحيى الصدفي عن حبان بن ابي جبله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اسرع صدقه تصعد الى السماء يصنع الرجل طعاما طيبا ثم يجمع عليه ناسا من اخوانه.
اسناده ضعيف لارساله.
حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني مررت برجل فلم يضيفني ولم يقرني فمر بي أفأجازيه؟ قال لا بل أقره.
هذا حديث صحيح قد رواه الترمذي من أصحاب الكتب الستة، وفيه الأمر بعدم المكافأة لمن مر على أحد فلم يضيفه ولا أقراه ولا منحه حقه من الضيافة، فإذا مر به وجب عليه أن يكرمه.
حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ضمرة عن ابن شوذب قال كان أبان بن أبي عياش يدعو إخوانه فيصنع لهم الطعام ويجيزهم بالدراهم.
إسناده صحيح.
حدثنا داود بن مهران قال أنبأنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت عطاء يقول ما رأيت مجلسا قط أكرم مجلس بن عباس فأكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب القرآن عنده وأصحاب النحو عنده وأصحاب الشعر وأصحاب الفقه ويسألونه كلهم يصدرهم في واد واسع.
وإسناده حسن.
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلم الجمالي قال أتينا عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله نسأله في دين على رجل من أصحابنا فأمر بالموائد فنصبت، ثم قال لا حتى تصيبوا من طعامنا فيجب علينا حقكم وذمامكم. قال فأصبنا من طعامه فأمر لنا بعشرة آلاف درهم في قضاء دينه وخمسة آلاف درهم نفقة لعياله.
إسناده صحيح. نعم.
حدثنا إسحاق المنصور قال سمعت داود الطائي يقول كان حماد بن أبي سليمان سخيا على الطعام جوادا بالدنانير والدراهم.
وإسناده صحيح أيضا.
حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لم يكن بالكوفة أسخى على طعام ومال من حماد بن أبي سليمان ومن بعده خلف بن حوشب.
وإسناده صحيح.
حدثنا داود بن محبر عن حسن بن صالح قال سئل الحسن عن حسن الخلق قال الكرم، فقال الكرم والبذلة والاحتمال.
إسناده ضعيف جدا.
حدثني هارون معروف عن ضمرة عن رجاء عن ابن عون قال دخلنا على الحسن رضي الله عنه فقدم إلينا مرقا ما فيه لحم.
وإسناده حسن، والحسن هو الحسن البصري.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الشعبي قال انطلقت أنا ورجل حتى دخلنا على فاطمة بنت قيس فقلنا حدثينا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمتنا رطبا وسقتنا ثلثا وقالت نعم ثم قصت الحديث.
وإسناده صحيح وهو في الصحيح، والثلث نوع من الحبوب.
حدثني الصلت بن حكيم عن الصلت بن بسطام قال كان حماد بن أبي سليمان يفطر كل ليلة كان حماد بن سليمان يفطر كل ليلة في شهر رمضان 100 إنسان، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100.
وإسناده ضعيف.
حدثني محمد بن معاوية قال حدثنا حماد بن عبيد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت من جلساء علي رضي الله عنه فكان يطعم على مائدته لونا واحدا لا يزيد على ذلك.
إسناده ضعيف جدا.
حدثنا زكريا بن عدي عن ابن إدريس
ابن عدي.
حدثنا زكريا بن عدي عن ابن إدريس عن أبيه قال كنت مع حماد بن أبي سليمان فانقطع زره فتقدم إلى خياط فأصلحه له فدفع إليه درهما وجعل يعتذرني ويقول ليس يحضرني الآن غيره.
إسناده صحيح.
حدثنا عثمان بن زفر التيمي قال سمعت محمد بن صبيح يقول لما قدم أبو الزناد الكوفة على الصدقات كلم رجل حماد بن أبي سليمان في رجل يكلم له أبا الزناد يستعين في بعض أعماله، فقال حماد كم يؤمن صاحبك من أبي الزناد أن يصيب معه؟ قال 1000 درهم. قال فقد أمرت له ب5000 درهم ولا يبذل وجهي إليه. قال جزاك الله خيرا، فهذا أكثر مما أمل ورجا. فقال عثمان وقال ابن السماك فكلمه آخر في ابنه أن يحوله من كتاب إلى كتاب، فقال الذي يكلمه إنما نعطي المعلم 30 كل شهر وقد أجريناها لصاحبك 100، دع الغلام مكانه.
وإسناد هذين الأثرين وهو واحد إسناد ضعيف.
حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا الصلت بن مسطام التيمي عن أبيه قال كان حماد بن أبي سليمان يزورني فيقيم عندي سائر نهاره ولا يطعم شيئا، فإذا أراد أن ينصرف قال انظر الذي تحت الوسادة فمرهم أن ينتفعوا به، قال فأجد الدراهم الكثيرة.
وإسناده صحيح.
حدثنا الحميدي عن سفيان عن زهير بن أبي خيثمة قال استقرض أبي من الحسن بن حر 1000 درهم فلما جاء يردها عليه قاله الحسن بن حر اذهب فاشتري بها لزهير سكرا.
إسناده صحيح.
حدثنا خالد بن يزيد القرني عن ابن شهاب الحناطي عن عمرو بن قيس قال حج خيثمة مع نفر من أصحابه فلما كانت ليلة جمع سمع رجلا يحدث رجلا أن رجلا من جعفي ذهبت نفقته وظلت راحلته، فأتاه خيثمة فقال له هل عرفت رحل هذا الرجل الذي يصيب وأين نزل منا؟ قال نعم موضع كذا وكذا، فأخبره بموضعه. فلما كان بعد الظهر من يوم النحر أتى الموضع فسأل عن الرجل فإذا هو برجل لا يعرفه، فسأل عما أصيب فأخبره، فدفع إليه صرة كانت فيها 30 دينارا وأسواب كانت معه، فقال تجهز بها إلى أهلك.
وهذا إسناد حسن. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بذكر جملة من أخبار الأسقياء بعد أن ابتدأ كتابه بذكر الأحاديث ثم أتبعها بالآثار، فختمها بذكر جملة من أخبار الأسقياء والأجواد. وقد صنف الدارقطني كتابا نافعا مسندا اسمه المستجاد من فعلات الأجواد، ذكر فيه كثيرا من أجواد العرب من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم. وهذا آخر التقرير على كتاب الجود والكرم والتخاري الحافظ البرجلاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.